الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لعلها الآية التي قبلها، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما عذبهم. فقد قال تعالى: تلك أمانيهم. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير الحق. ثم قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا بينتكم وحجتكم إن كنتم صادقين فيما تدعون. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال سعيد بن جبير: بلى من أخلص وجهه لله وهو محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الظاهر ولكن بدون إخلاص، فهو أيضا مردود على فاعله، وهو حال المرائين والمنافقين. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم مما يخافونه، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا يحزنون على ما مضى مما يتركونه. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، بيّن الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال ابن إسحاق عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحدوا نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به. وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون. قال عطاء: هم أمم كانت قبل اليهود. وقال السدي: فهم العرب. قالوا: ليس محمد على شيء. واختار ابن جرير: أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي يفصل بينهم بقضائه العادل. في هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى دعوى اليهود والنصارى وافتراءهم أنه لن يدخل الجنة. تقول اليهود: إلا من كان يهوديا، وتقول النصارى: إلا من كان نصرانيا. فيا محمد قل لهم: هاتوا برهانكم، حجتكم، دليل صدقكم. فقال الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. جعلني الله وإياكم من المسلمين المؤمنين. إذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: هذه دعوة من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهما. فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هودا. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من كان نصرانيا. فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس ووضوح المعنى. انتهى كلامه. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: أي قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعوة، وإلا فلو قبلت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما. فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء اليهود والنصارى يقولون بالتمني أنه لن يدخل، وهذا من افتراءاتهم، نعوذ بالله من ذلك، ومن شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق. فقال الله: قل لهم يا محمد ائتوا ببرهانكم بحجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين. ونستمع إلى ما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وفي رواية البخاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من دعاواهم أنهم يقولون بأنهم أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر سعيد بن جبير رحمه الله: بلى من أخلص وجهه لله وهو محسن، كما قال الله: بلى من أسلم، من أخلص وجهه لله. وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر شرطين وهما شرطا قبول العمل: الإخلاص والصواب، الموافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون متوفرين في العمل الذي يعمله المكلف من ذكر وأنثى يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فبدون إخلاص لا ينفع صاحبه، وبدون موافقة كالبدع وما شاكلها فلا يكون مقبولا. كذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. بل إن أصحاب الأعمال التي لم تتوفر فيها الإخلاص والمتابعة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يكون حسرات على صاحبه. ثم ننظر ما تفعله اليهود والنصارى. قد اجتمعت هاتان الفرقتان الهالكتان إلا من رحم الله منهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أهل نجران من النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان هناك أحبار اليهود، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله، قال رجل منهم سماه ابن كثير رحمه الله رافع بن حرملة، يقول: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل، نعوذ بالله من ذلك. يعني يقول لنصارى نجران: لستم على شيء، بل إنه كفر بما هو يجب الإيمان به. ثم قال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: أنتم كذلك، ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فانظر، انظر المغالبة والعياذ بالله، تجعلهم ينكرون شيئا مكتوبا عندهم في كتبهم، ولكنهم والعياذ بالله أهل أهواء. فذكر الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود، وهم يتلون الكتاب، يعني يتلو في كتابه تصديق الذي قد كفر به. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله عز وجل: وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. والراجح في هذا والله أعلم أنهم العرب، أنهم العرب الذين قالوا إن محمدا ليس نبيا من الأنبياء، وقد ظهرت الآيات الباهرات الواضحات ورأوها كانشقاق القمر وغيرها من الآيات. إذا قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مثل اليهود والنصارى، مثل قول، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. لا إله إلا الله، هو الحكم العدل سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون من معارضة قول بعضهم لبعض وتكذيب بعضهم لبعض، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها، على قولين، فمن قائل إنهم النصارى الذين ساعدوا بخت نصر بخراب بيت المقدس، ومن قائل إنهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل هو وأصحابه مكة حتى نحر هدية بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله: وسعى في خرابها، قالوا إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. واختار ابن جرير الأول، واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس، والذي يظهر والله أعلم القول الثاني. كما روي عن ابن عباس، لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإن المشركين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوه. أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها، فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد بعمارتها زخرفتها وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذلك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وسلامه. وهذا هو الخزي في الدنيا، لأن الجزاء من نوع العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله فهذا من الظلم، من أنواع الظلم العظيم، أن تمنع مساجد الله تبارك وتعالى أن يذكر فيها اسمه، وكذلك سعوا في خرابها. وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى اختلف فيه على قولين، فبعضهم قال إنهم النصارى، والنصارى كما جاء عند السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت وعلوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارس بختنصر، وكان الله ملكه 700 سنة، فسار إليهم حتى دخل بيت المقدس فحاصرها وفتحها وقتل على دم زكريا 70,000، ثم سبى أهلها والأبناء وسلب حلي بيت المقدس واستخرج منها 70,000 و100,000 عجلة من حلي حتى أورده بار. قال حذيفة فقلت يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظيما عند الله، قال أدل، بناه سليمان بن داود من ذهب ودر وياقوت وزبرجد، وكان بلاطة ذهب وبلاطة فضة وعمده ذهب، أعطاه الله ذلك وسخر له الشياطين يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين، فسار بختنصر بهذه الأشياء حتى نزل بها بابل، فأقام بنو إسرائيل في يديه 100 سنة يعذبهم المجوس وأبناء المجوس، فيهم الأنبياء وأبناء الأنبياء، ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له كورس وكان مؤمنا أن سر إلى بقايا بني إسرائيل حتى تستنكذهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله فإذا جاء وعد أولاهما، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء بحول الله وقوته، كما في قوله تبارك وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يقول مجاهد رحمه الله جند أتوا من فارس يتجسسون من أخبارهم ويسمعون حديثهم معهم بختنصر، فوعى أحاديثهم من بين أصحابه، ثم رجعت فارس ولم يكن قتال ونصرت عليهم بنو إسرائيل، فهذا وعد الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة بعث ملك فارس ببابل جيشا وأمر عليهم بختنصر فدمروهم، فهذا وعد الآخرة. فهنا ذكر الله تبارك. وأما صلح الحديبية فهذا له قصة طويلة، وكانت فيها شروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، قصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبس الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت، قال فعدل عنها حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطس، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، ولا ينفذن الله أمره ولا ينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعنا يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولستم بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم أخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: اته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البذل، فابعثوا له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص قال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال: معمر. فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل إلا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزنا لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقال العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليف فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه به حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت. والحديث في صحيح البخاري وهو بطوله، وهذه صلح الحديبية. ثم جاء في هذه الآية أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهكذا الله تبارك وتعالى جعل النصرة والظفر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من آمن ودخل في الإيمان فتح الله وشرح صدره للإسلام فإنه يدخلها ويطوف بها. وقد كانوا والعياذ بالله يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام، وآذوا من أسلم من المسلمين كما مر معنا، آذوهم أشد الأذى، وكانت الصور والأصنام في الكعبة ما يقارب 360 صنما في الكعبة، وهذا والعياذ بالله من ضلالهم وامتهانهم للبيت والأصنام حوله، ويدعون غير الله تبارك وتعالى ويطوفون بالعري. نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لعلها الآية التي قبلها، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما عذبهم. فقد قال تعالى: تلك أمانيهم. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير الحق. ثم قال تعالى: على قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا بينتكم وحجتكم إن كنتم صادقين فيما تدعون. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال سعيد بن جبير: بلى من أخلص وجهه لله وهو محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الظاهر ولكن بدون إخلاص فهو أيضا مردود على فاعله، وهو حال المرائين والمنافقين. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم مما يخافونه، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا يحزنون على ما مضى مما يتركونه. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، بين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال ابن إسحاق عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحدوا نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به. وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون. قال عطاء: هم أمم كانت قبل اليهود. وقال السدي: فهم العرب. قالوا: ليس محمد على شيء. واختار ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي يفصل بينهم بقضائه العادل. في هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى دعوى اليهود والنصارى وافتراءهم أنه لن يدخل الجنة، تقول اليهود إلا من كان يهوديا، وتقول النصارى إلا من كان نصرانيا. فيا محمد قل لهم: هاتوا برهانكم، حجتكم، دليل صدقكم. فقال الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، جعلني الله وإياكم من المسلمين المؤمنين. إذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: هذه دعوة من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهما. فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هودا، وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من كان نصرانيا. فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس ووضوح المعنى، انتهى كلام. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعوة، وإلا فلو قبلت عليه دعوة وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء اليهود والنصارى يقولون بالتمني أنه لن يدخل، وهذا من افتراءاتهم نعوذ بالله من ذلك، ومن شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق. فقال الله: قل لهم يا محمد هاتوا، ائتوا ببرهانكم بحجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين. ونستمع إلى ما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وفي رواية البخاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من دعاواهم أنهم يقولون بأنهم أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر سعيد بن جبير رحمه الله: بلى من أخلص وجهه لله وهو محسن، كما قال الله بلى من أسلم، من أخلص وجهه لله وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر شرطين، وهما شرطا قبول العمل: الإخلاص والصواب، الموافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون متوفرين في العمل الذي يعمله المكلف من ذكر وأنثى يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فبدون إخلاص لا ينفع صاحبه، وبدون موافقة كالبدع وما شاكلها فلا يكون مقبولا. كذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. بل إن أصحاب الأعمال التي لم تتوفر فيها الإخلاص والمتابعة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يكون حسرات على صاحبه. ثم ننظر ما تفعله اليهود والنصارى، قد اجتمعت هاتان الفرقتان الهالكتان إلا من رحم الله منهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أهل نجران من النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان هناك أحبار اليهود، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله، قال رجل منهم سماه ابن كثير رحمه الله رافع بن حرملة، يقول: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل، نعوذ بالله من ذلك. يعني يقول لنصارى نجران: لستم على شيء، بل إنه كفر بما هو يجب الإيمان به. ثم قال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: أنتم كذلك، ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فانظر المغالبة والعياذ بالله، تجعلهم ينكرون شيئا مكتوبا عندهم في كتبهم، ولكنهم والعياذ بالله أهل أهواء. فذكر الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود، وهم يتلون الكتاب، يعني يتلو في كتابه تصديق الذي قد كفر به. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله عز وجل وهم يتلون الكتاب: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. والراجح في هذا والله أعلم أنهم العرب أنهم العرب الذين قالوا إن محمدا ليس نبيا من الأنبياء، وقد ظهرت الآيات الباهرات الواضحات ورأوها كانشقاق القمر وغيرها من الآيات. إذا قال الذين لا يعلمون مثل قولهم مثل اليهود والنصارى مثل قول، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، لا إله إلا الله، هو الحكم العدل سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون من معارضة قول بعضهم لبعض وتكذيب بعضهم لبعض، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها. على قولين، فمن قائل إنهم النصارى الذين ساعدوا بخت نصر بخراب بيت المقدس، ومن قائل إنهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل هو وأصحابه مكة حتى نحر هدية بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله وسعى في خرابها قالوا: إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. واختار ابن جرير الأول واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس، والذي يظهر والله أعلم القول الثاني. كما روي عن ابن عباس لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإن المشركين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوه. أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد بعمارتها زخرفتها وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله، وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذلك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وسلامه. وهذا هو الخزي في الدنيا، لأن الجزاء من نوع العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، فهذا من الظلم، من أنواع الظلم العظيم، أن تمنع مساجد الله تبارك وتعالى أن يذكر فيها اسمه. وكذلك سعوا في خرابها، وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى اختلف فيه على قولين، فبعضهم قال إنهم النصارى، والنصارى كما جاء عند السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت وعلوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارس بختنصر، وكان الله ملكه 700 سنة، فسار إليهم حتى دخل بيت المقدس فحاصرها وفتحها وقتل على دم زكريا 70,000، ثم سبى أهلها والأبناء وسلب حلي بيت المقدس واستخرج منها 70,100 عجل من حلي حتى أورده بابه. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظيما عند الله. قال: أجل، بناه سليمان بن داود من ذهب ودر وياقوت وزبرجد، وكان بلاطة ذهب وبلاطة فضة، وعمده ذهب، أعطاه الله ذلك وسخر له الشياطين يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين، فسار بختنصر بهذه الأشياء حتى نزل بها بابل، فأقام بنو إسرائيل في يديه 100 سنة يعذبهم المجوس وأبناء المجوس، فيهم الأنبياء وأبناء الأنبياء، ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له كورس وكان مؤمنا: أنسر إلى بقايا بني إسرائيل حتى تستنقذهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: فإذا جاء وعد أولاهما، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء بحول الله وقوته، كما في قوله تبارك وتعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. يقول مجاهد رحمه الله: جند أتوا من فارس يتجسسون من أخبارهم ويسمعون حديثهم، معهم بختنصر، فوعى أحاديثهم من بين أصحابه، ثم رجعت فارس ولم يكن قتال ونصرت عليهم بنو إسرائيل، فهذا وعد الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة بعث ملك فارس ببابل جيشا وأمر عليهم بختنصر فدمروهم، فهذا وعد الآخرة. فهنا ذكر الله تبارك. وأما صلح الحديبية فهذا له قصة طويلة، وكانت فيها شروط لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى إذا كان ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، قصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبس حبس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنها حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطس، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصاد دوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، ولا ينفذن الله أمره، ولا ينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعنا يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولستم بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ائته. فأتاه، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبذيل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق: أمصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قال أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك لك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم، أخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: اته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوا له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، قال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال: معمر. فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل إلا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل، قال مكرز بل قد أجزنا لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقال العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعلو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت. والحديث في صحيح البخاري وهو بطوله. وهذه صلح الحديبية. ثم جاء في هذه الآية: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وهذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهكذا الله تبارك وتعالى جعل النصرة والظفر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من آمن ودخل في الإيمان وفتح الله وشرح صدره للإسلام فإنه يدخلها ويطوف بها. وقد كانوا والعياذ بالله يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام، وآذوا من أسلم من المسلمين كما مر معنا، آذوهم أشد الأذى. وكانت الصور والأصنام في الكعبة ما يقارب 360 صنما في الكعبة، وهذا والعياذ بالله من ضلالهم وامتهانهم للبيت والأصنام حوله، ويدعون غير الله تبارك وتعالى ويطوفون بالعري. نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.